أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 14 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على تأسيس مملكة أو إمارة بيت المقدس، هي كانت لسه إمارة قلبت بعد كده مملكة زي ما نشوف، والمملكة ديت أو الإمارة ديت كان على رأسها جودفري دي بايون زي ما اختار الصليبيون، وبدأت تخضع معظم المناطق التي حولها إما عن طريق الاحتلال والبطش والإرهاب والذبح وما إلى ذلك، وإما عن طريق بعض مباحثات السلام كما ذكرنا. إحنا مرت بين أحداث كتير، احنا بنتكلم في سنة 1099 او سنة 492 من الهجرة، يعني معنى كده ان عدى سنتين على الحروب الصليبية منذ النزول الاول للجيوش الصليبية في ارض اسيا الصغرى والى هذه اللحظة. انا متهيألي من الافضل ان نقف مع بعض وقفة ونبتدي نحلل الوضع ونشوف كده صورة عامة للاوضاع في كل المناطق التي تحدثنا عنها وموازين القوى الموجودة في ذلك الوقت، عشان نقدر نكمل بعد كده المسيرة واحنا فاهمين الاوضاع وصلت لاي شكل. الوقفة الاولى طبعا مع حال الامارات الصليبية. دلوقتي تأسس عندنا ثلاث امارات. اول الامارات تأسيسا هي امارة الرها، وديت على رأسها بولدوين اللي هو كان اخو جودفري دي بايون، طبعا بولدوين فرنسي، والامارة كان غالب سكانها من الارمن النصارى اللي هم اصلا كانوا عايشين في المنطقة منذ مئات السنوات. وجودفري وبولدوين حاول ان هو يعمل تغيير للتركيبة السكانية عن طريق استخدام بعض النصارى من اوروبا، وبالتالي اصبح سكان امارة الرها ما بين ارمن وبين كاثوليك، لكن يغلب عليهم الطابع الارمني. وكان قاعدة هذه الامارة مدينة الرها على نهر الفرات، وكان بتضم اليها مدينة تل باشر ومدينة سروج ومدينة سميصات وغيرها من القرى الصغيرة حول مدينة الرها الكبرى. يبقى دي اول الامارات تاسيسا، والاماره اللي وراها على طول كانت اماره انطاكيا، وكان على راس هذه الاماره بوهيمنت الايطالي، وكان معاه طبعا معظم الجيش بتاعه من الكاثوليك الايطاليين، وللاسف هو ذبح كل المسلمين الموجودين في مدينه انطاكيا وابقى على الارثوذكس. لكن نتيجه حصول نوع من الصراع والصدام بينه وبين الامبراطور أليكسوس كومنين اللي هو كان زعيم او امبراطور الدوله البيزنطيه، بدأ يضطهد الأرثوذكس في داخل الإمارة الأنطاكية، وأخرج حنا الرابع اللي هو كان الأسقف الكنيسة من منصبه، وضع أحد الكاثوليك في منصب أسقفية أنطاكيا. وطبعا أسقفية أنطاكيا من أهم الأسقفيات في النصرانية بصفة عامة على مستوى العالم. طبعا بوهيمنت كان مسيطر على منطقة أنطاكيا وحاول أنه ياخد بعض المدن وبعض القرى حول مدينة أنطاكيا، لكن لسه التوسع بتاعه ما كانش على مستوى كبير لأنه كان لسه حديث الإنشاء لهذه الإمارة الصليبية في أرض المسلمين. الإمارة الثالثة طبعا الخطيرة جدا هي إمارة بيت المقدس، واتكلمنا على القاعدة بتاعتها في القدس، وتمتلك بعض المدن الأخرى في فلسطين زي مدينة اللد ويافا وحيفا وبعض المدن في الشمال زي طبرية وبيسان. وكان مع جودفري دي بايون اللي كان على زعامة بيت المقدس كان معاه تانكرد الإيطالي، وكان يترأس على إقليم الجليل، واستطاع جودفري دي بايون أن يثبت أقدامه عن طريق بعض المباحثات السلمية التي قام بها مع بعض المدن الإسلامية في نظير أن يكف عن دمائهم وعن أموالهم وهم بيشتغلوا في الأرض بتاعته وفي المزارع اللي هو امتلكها، وبالتالي طبعا يسكن إلى حد كبير روح العداء الموجود عند الفلسطينيين في هذه الفترة انتظارا لقدوم جيوش جديدة تأتي لمساعدته، ومن ثم سينقلب على الجميع وسيثبت أقدامه بشكل أكبر. يبقى ده كان وضع الإمارات الصليبية لحد دلوقتي. ثلاث إمارات صليبية اتأسست في عمق العالم الإسلامي، وطبعا ده نجاح كبير في وقت محدود زي ما قلنا سنتين بس. الوقفة الثانية هنقفها مع الكنيسة البابوية اللي في روما. طبعا أخبار امتلاك بيت المقدس وزعامة جودفري دي بايون هو أحد الملوك العلمانيين على بيت المقدس وصلت إلى البابا في روما، والبابا أوربان الثاني كان مات وتولى من بعديه باسكال الثاني. طبعا الأخبار دي كانت مزعجة جدا، لأن الكنيسة ما كانتش بتعمل كل هذه الأشياء لحماية الحجيج كما كانت تدعي، أو حمية للصليب أو لدين المسيح عليه السلام، إنما كانت تفعل ذلك لتوسيع النفوذ الكنسي في العالم ولضم الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة الكاثوليكية تحت زعامة كاثوليكية. فحدوث مثل هذه التغيرات وانتقال الزعامة سواء في أنطاكيا أو في الرها أو في بيت المقدس إلى الملوك والأمراء، طبعا ده أضعف جدا جدا الخطة اللي كانت الكنيسة عاملاها. عشان كده البابا باسكال الثاني بعت مباشرة أسقف جديد، وأسقف اسمه دايمبرت، وكان أحد الأساقفة الكبار في أوروبا، وكان ليه بعض الخبرة مع المسلمين لأنه كان شارك في بعض الزيارات للأندلس، وكان مندوب البابا في حروب الصليبيين ضد المسلمين في الأندلس، وكان من بيزا، وكان وراءه 120 سفينة حربية من سفن بيزا جاهزة لمناصرته لاحتلال بعض الأراضي في بلاد المسلمين. يعني بعت أسقف عسكري، أسقف معاه 120 سفينة عسكرية تحت إمرته هو ومن بلده هو، وبالتالي نزل الأسقف أسقف داينبرت أو أسقف بيزا مندوب البابا، نزل في لاذقية بعد عدة يعني شهور من فتح بيت المقدس. وطبعا نتفاجئ أن بيت المقدس خلاص السيطرة كاملة لجودفري دي بايون، وأن معظم الزعماء سابوا المنطقة، وبالتالي أصبح موقفه ضعيف، لكن ما يأسي وقرر أن هو يشوف إيه الأوضاع. وكان بوهيمند الأول اللي هو أمير أنطاكيا قريب جدا من اللاذقية، فاستقدم داينبرت وبدأ ادينهم مباحثات، وهنشوف بعد كده هيعملوا إيه. يبقى ده موقف الكنيسة البابوية، أنها حست أن السجادة اتسحبت تحت رجليها، وبالتالي أرسلت داينبرت لمحاولة إعادة السطوة من جديد للكنيسة الأوروبية. الحاجة الثالثة، الوقفة الثالثة مع الدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية طبعا خدعت خدعة كبيرة جدا. الدولة البيزنطية جابت الجنود الأوروبيين الكاثوليك من غرب أوروبا مش عشان يسيطروا على البلاد الإسلامية وعلى البلاد الشامية وعلى بيت المقدس وعلى أنطاكيا، لا، هي جابتهم عشان يشتغلوا كجنود مرتزقة وعشان يحرروا البلاد اللي كانت مملوكة قبل ذلك للدولة البيزنطية واحتلها المسلمين السلاجقة، يحرروها ويضموها بعد ذلك إلى الدولة البيزنطية. لكن طبعا الجيوش الهائلة التي جاءت من أوروبا غيرت كل الموازين عند الدولة البيزنطية، وبالتالي أليكسس كومنين ما عرفش يعمل حاجة غير أنه هو سيطر على المدن الموجودة في غرب أسيا الصغرى عندما سقطت مدينة نيقية، واتكلمنا على الكلام ده في أول الحلقات، لكن لم يستطع أن يتقدم بجيشه إلى أرض الشام أو إلى أرض فلسطين، وخسر علاقته مع كل الزعماء الصليبيين باستثناء ريمون الرابع بس. وريمون الرابع هو الوحيد اللي قبل كده الذي لم يقسم بالولاء لإمبراطور بيزنطة أليكسس كومنين، هو دلوقتي الصديق الوحيد لإمبراطور بيزنطة على أمل أنه يساعده في تكوين أي إمارة ليه في أي مكان، لأنه الوحيد من الزعماء الذي لم يكون إمارة إلى هذه اللحظة. الوقفة الرابعة مع الخليفة العباسي اللي كان بيحكم الدولة العباسية في ذلك الوقت، للأسف الشديد هو اسمه كبير جدا، الخليفة العباسي في منصب الخلافة، لكن كان ضعيف جدا، وهو كان اسمه المستظهر بالله، وطبعا اسمه ما يفرقش معنا كتير لأن الأسماء كانت كتيرة جدا في ذلك الوقت وكلهم غير مؤثرين. والخلافة العباسية كانت قاعدة أكثر من 200 سنة تحت السيطرة العسكرية لأحد الدول، مرة التركية ومرة البويهية وأخيرا السلجوقية، وبالتالي كان شكل غير، كان صورة غير واقعية للمنصب الكبير الذي يحمله، وبالتالي تقبل أمر الاحتلال الصليبي للشام ببرود، ولم يحرك ساكنا ولم يحرك جيشا ولا يقول رأيا في هذه القضية. الوقفة الخامسة وقفة مهمة جدا مع السلطان المهم برقياروك. برقياروك ابن ملك شاه ده كان سلطان السلاجقة العظام، وكان مستقره في أرض فارس في أصبهان، ودي أقوى شخصية إسلامية في ذلك الوقت على مستوى العالم، لو استثنينا طبعا منطقة غرب العالم الإسلامي الموجودة في بلاد المغرب اللي كان فيها يوسف ابن تشفين أقوى الأقوياء، لكن طبعا المسافة جد بعيدة، كانت بعيدة جدا ما بين يوسف ابن تشفين وأرض الإسلام، وكان مشغول مع حروبه الصليبية ضد الصليبيين في الأندلس. لكن نيجي لمنطقة الشرق الإسلامي، أقوى شخصية كانت بيرق ياروق سلطان السلاجقة العظام في منطقة فارس، وللأسف الشديد بيرق ياروق لم يساعد المسلمين في أرض الشام إلا مساعدة يعني بسيطة جدا، زي ما قلنا قبل كده أرسل جيش بقيادة كربوغة أمير الموصل، والجيش ده ما شفنا حصل فيه بعض المشاكل ولم يحقق نصرا على الجيوش الصليبية في أنطاكيا. وليه ترى هذا الإهمال لحال الشام من بيرق ياروق، مع أن الكتب تذكر أنه كان رجلا عادلا وكان حسن السيرة وكان عنده طموح إسلامي قوي؟ واقع الأمر يا إخواني وإخواتي أن بيرق ياروق كان عنده مشاكل كبيرة مع السلاطين الموجودين أو الملوك الموجودين في أرض الشام. لو نراجع شوية التاريخ مراجعة سريعة جدا، هتلاقي أن بيرق ياروق دخل في حرب طاحنة مع توتش ابن ألب أرسلان، وتوتش ابن ألب أرسلان ده عمه مباشرة أخو ملك شاه، وكان بعد وفاة ملك شاه طمع توتش في ملك بيرق ياروق وذهب بجيشه لحرب ابن أخيه هناك، وطبعا بعد الموقع حصل صدام مروع، وكان من نتيجة هذا الصدام أن قتل توتش ابن ألب أرسلان على يد الجيش الذي يتزعمه بيرق ياروق. مين اللي بيحكم الشام دلوقتي؟ اللي بيحكم الشام في مدينة حلب رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان، وبيحكم دمشق دقاق ابن توتش ابن ألب أرسلان، الاثنين اخوات والاثنين اولاد توتش، اللي قتل ابوهم اصلا هو بيرق ياروق. عشان كده التعاون ما بين سلطان سلاجقة الروم مع اولئك الذين قاتلوه قبل ذلك او ابوهم الذي قاتله قبل ذلك، وبيرق ياروق كان قتل توتش اللي هو عمه، طبعا كان موقف صعب جدا، وحتى رضوان ودقاق ابن توتش الاثنين يعني ما قدروش ان هم يرسلوا طلب استغاثه او طلب نجده من السلطان بيرق ياروق. الحاجه الثانيه اللي خلت السلطان بيرق ياروق لا يلتفت الى حال الشام هي الصراعات والفتن الداخليه الكثيره التي حدثت في مملكته بعد وفاه ملك شاه الامبراطور العظيم الاسلامي الذي كان يحكم من الصين الى الشام. لما مات طبعا مملكه واسعه وفتنه الدنيا، حصل نوع من الصدام بين بيرق ياروق وبين اخيه مسعود، وبين بيرق ياروق واخيه طغرل بك، وبين بيرق ياروق وعمه سنجر، يعني اكثر من صراع على اكثر من مستوى. وللاسف الشديد الصراعات الداخليه ديت كلها شغلت المسلمين في ارض فارس وفي شمال العراق عن خدمه او عن نصره القضيه الاسلاميه في ارض الشام وفلسطين. الوقفه السادسه مع الخليفه العبيدي اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت، كان اسمه المستعلي بالله، وطبعا زي ما قلنا ان ده كان من الطائفه الاسماعيليه وهي من أشنع الطوائف الشيعية، كان محرف ومبدل للأديان، وكانت القضية عنده قضية ملك وقضية عداء للسنة أيا كان هؤلاء السنة، سواء كانوا في فلسطين في الشام في أرض المغرب في مصر في أي مكان، وبالتالي ما كانش عنده أي نوع من الحمية للسلاجقة السنة الذين يقتلون ويذبحون في أرض الشام، بل على العكس حاول زي ما شفنا قبل كده أنه يشترك مع الصليبيين في معاهدة يكون من جرائها تقسيم أرض الشام وفلسطين بين الجيوش الصليبية والجيوش العبيدية، لكن لم يفلح في ذلك، واستطاع الصليبيون أن يسيطروا على كل الأوضاع في أرض الشام وفي أرض فلسطين، وحاول بمحاولة فاشلة كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن يحاول أن يقاتل الجيوش الصليبية بالقرب من عسقلان، لكن مني بهزيمة. وهنشوف بعد كده محاولاته لتحرير بيت المقدس ولضم بيت المقدس إلى مصر هتكون محاولات هزيلة جدا تتناسب مع قوته الضعيفة. الوقفة السابعة نقفها مع حكام الشام في ذلك الوقت، والشام للأسف الشديد كان مقسم إلى عشرات الإمارات بلا مبالغة، لكن أهم الإمارات في الشام في ذلك الوقت كانت إمارة حلب وإمارة دمشق. إمارة حلب كانت تحت قيادة رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان، وإمارة دمشق تحت حكم الدقاق ابن توتش، والاثنين الحقيقة كانوا من الفاسدين الظالمين، ورثوا الفساد والظلم عن أبيهم توتش ابن ألب أرسلان، وما كانش عندهم أي نوع من الاهتمام بالقضية الإسلامية، كل اللي كان بيهمهم هو السيطرة فقط على ممتلكاتهم وعلى إماراتهم في حلب وفي دمشق، ونسوا تماما قضية بيت المقدس وقضية أرسوف وقضية أنطاكيا وقضية الرها. كل القضايا الإسلامية ما كانتش تهمهم، كل اللي همهم بس يحافظوا على الإمارة اللي بيحكموها. أضف إلى ذلك أن رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان وقع في خطأ شنيع جدا منذ بداية حكمه، وهو أنه شعر بنوع من الضعف فحاول يقوي المركز بتاعه عن طريق التعاون والتحالف مع الدولة العبيدية الإسماعيلية الموجودة في مصر، بل وبعد مرور الوقت تبنى فكرتها وأصبح من دعاة الإسماعيلية، مع أنه أصلا سني وأصلا من الذين يعني من أبناء أو أحفاد قلب أرسلان البطل الإسلامي الفذ العظيم. وطبعا ده أثار استياء كل السلاجقة السنة اللي كانوا متمسكين جدا بسنياتهم وبدينهم وبشرعهم، أثار هذا الاستياء يعني موجة من الغضب العارم ضد رضوان ابن توتش، وأثار موجة من الغضب في داخل حلب اللي معظمها سنية لكن ما قدروش يعملوا حاجة ضد رضوان ابن توتش اللي كان عنده قوة عسكرية ضخمة سيطر بها على الأوضاع في حلب مع كراهية شديدة جدا له من كل المسلمين، وطبعا الباطنية أو الإسماعيلية اللي كانوا موجودين في البلد وأخذوا وضع كبير جدا. وهنتكلم بعد كده على أثار سيطرة الباطنية على الأوضاع في داخل حلب وفي داخل غيرها من مدن الشام، ودقاق كان كأخيه ولكن لم يكن له الاتجاه الباطني أو الإسماعيلي مثل رضوان. الوقفة التامنة نقفها مع قلج أرسلان. قلج أرسلان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو كان سلطان سلاجقة الروم اللي هو اتغلب قبل كده في موقعة نيقية واتغلب موقعة دروليوم وفقد يعني أعداد كبيرة من جيشه، وسقطت الكثير من المدن تحت أقدام إما الصليبيين وإما البيزنطيين. بعد انتهاء هذه الصدمة الصليبية الأولى، ما الذي حدث لقلج أرسلان وما الذي حدث لجيوشه؟ اللي حصل يا إخواني وإخواتي أن الجيوش الصليبية لما دخلت آسيا الصغرى ما كانش عندها النية أبدا أن تبقى في آسيا الصغرى، هي كان مجرد يعني كوبري وطريق بيعدوا فيه عشان يوصلوا لأرض الشام. وشفنا بعد كده أقاموا كل الممالك بتاعتهم في أرض الشام وأرض فلسطين، سواء كانت الرها أو أنطاكيا أو بيت المقدس، وكان مجرد طريق عبروا فيه فقط. وبالتالي بعد ما انتهى هذا العبور سحبت القوات الصليبية كل الجيوش الصليبية من أرض آسيا الصغرى وتركوها بما فيها، سواء كانت القوات البيزنطية أو القوات الإسلامية التابعة لقلج أرسلان. ولازم هنا نفكر ونسأل ليه القوات الصليبية سلكت هذا الطريق إذا كانت ملهاش أي رغبة أو أي أهداف أو أي مطامح في أرض آسيا الصغرى. كل ده كان من الخبيث الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين اللي وجه الجيوش الصليبية أنها تمشي من هذا الطريق لسحق القوات السلجوقية لصالح الدولة البيزنطية. وكان عنده القدرة الإمبراطور أليكسس كومنين أنه بالأسطول البيزنطي الضخم الهائل ينقل القوات الصليبية من القسطنطينية مباشرة إلى موانئ فلسطين لو كان الهدف فقط هو بيت المقدس واحتلال القدس، لكن كان عنده طبعا أهداف سحق القوى الإسلامية، وده اللي حققه بالفعل عن طريق الجيوش الصليبية وسحقت معظم الطاقة الإسلامية. لكن بعد انسحاب الجيوش الصليبية إلى أرض الشام خلى الجو من جديد لقلج أرسلان، وأليكسس كومنين ما كانش عنده الجرأة الكافية أن ينزل بجيشه إلى آسيا الصغرى، فقط سيطر على المناطق الغربية من آسيا الصغرى وسيطر على مدينة نيقية الحصينة، لكن ترك معظم وسط آسيا الصغرى وشرق آسيا الصغرى، وبالتالي عادت من جديد السيطرة لقلج أرسلان على منطقة آسيا الصغرى أو على وسط آسيا الصغرى، واتخذ مدينة قونية عاصمة له. وفي نفس الوقت كان بني الدانشمند اللي هم أرض برضو أتراك كانوا بيسيطروا على الشمال الشرقي من آسيا الصغرى، وإحنا عارفين أن الخلاف بينهم وبين قلج أرسلان كان كبيرا. لكن الشاهد من هذه الأحداث أن قلج أرسلان لسه موجود والدولة بتاعته لسه موجودة في وسط آسيا الصغرى وبني الدانشمند في شمال شرق آسيا الصغرى. وطبعا ممكن حد يسأل طب ليه إذا كان قلج أرسلان موجود ليه ما وحدش الجود بتاعته وهو عانى من الصليبيين مع أهل الشام عشان يدافع على أنطاكيا أو يدافع على طرابلس أو يدافع على بيت المقدس؟ واقع الأمر أن برضو لما نيجي نراجع الجذور القديمة لقيام سلطنة سلاجقة الروم في أرض آسيا الصغرى هنلاقي أن سليمان بن قتلمش اللي هو أسس هذه الإمارة في منطقة آسيا الصغرى اللي هو أبو قلج أرسلان قتل على يد توتش ابن قلب أرسلان والد رضوان ووالد دقاق، وبالتالي فالعلاقات ممزقة ومقطعة لأن الاثنين كان أبائهم قتلين بعض، وكانت طبعا قضية يعني مأساوية على الساحة الإسلامية بكاملها. الوقفة التاسعة بنقفها مع النصارى اللي كانوا موجودين في أرض الشام وأرض فلسطين وأرض آسيا الصغرى. النصارى اللي عايشين أهل البلاد اللي كانوا عايشين قبل ما تيجي القوات الصليبية، وقع الأمر أن في الحكم الإسلامي اللي بقاله 5 قرون لهذه المناطق عاش النصارى الأرثوذكس والنصارى الأرمن بكميات كبيرة جدا دون أي نوع من الخلل في عقائدهم أو من الإجبار على ترك الديانة أو ترك الملة أو ترك المذهب الذي كانوا عليه، وهذا يشهد بالسماحة الإسلامية والعدالة الإسلامية أن احتفظت بوجود النصارى 5 قرون متتالية دون تغيير عقائدي ودون تطهير عرقي كما فعل الصليبيون في أرض الأندلس قبل ذلك، وكما فعل الصليبيون الآن في الأراضي الإسلامية. في خلال 2 سنة فقط كل المدن التي دخلوها ذبحوا تماما كل المسلمين فيها، سواء كانوا في أنطاكيا أو معرة النعمان أو مدينة القدس طبعا بالمذبحة المشهورة اللي كنا عليها، وزي ما هنشوف بعد كده في المدن الأخرى التي تفتح، لكن كان النصارى عايشين. ومع ذلك النصارى الأرثوذكس مع أن هم على خلاف مع النصارى الكاثوليك حصل بينهم نوع من التواد والتحاب مع النصارى الكاثوليك، لأن هم كانوا بيشتغلوا في مزارعهم وفي أراضيهم وفي قلاعهم والحصون، لأن طبعا الصليبين كانوا بيخافوا يشغلوا المسلمين عندهم في داخل القلاع وداخل الحصون وفي المهام العسكرية، وكانوا بيجدوا البديل من النصارى الأرثوذكس والنصارى الأرمن، لكن الأرمن ما كانوش عايشين بكثافة في أرض الشام وفلسطين، إنما كانوا عايشين بكثافة في أرض آسيا الصغرى. الوقفة العاشرة والأخيرة بقفها مع الشعوب الإسلامية. إذا كنا طبعا بنحمل يعني العبء الأكبر والذنب الأعظم على سقوط البلاد الإسلامية على ظهور الحكام الذين يحكمون هذه البلاد والذين باعوا دينهم وباعوا أعراضهم وباعوا ملكهم وباعوا كل شيء في نظير فقط الحياة أو تملك قطعة صغيرة جدا من الأرض، وشفنا الأمثلة العجيبة لزي ياغسيان وزي دقاق وزي رضوان وزي غيره وغيره وزي الأمثلة اللي لسه مر عليها، فإننا إذا كنا نحمل هؤلاء الحكام هذه المسؤولية فإننا لا نعفي أبدا الشعوب المسلمة من المسؤولية. كيف وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم، والحديث إخواني وإخواتي وإن كان ضعيفا إلا إن المعنى فيه صحيح ويشهد به التاريخ ويشهد به الواقع. كما تكونوا يولى عليكم كطبيعة الشعب، يرسل الله عز وجل حاكما على الشعب من طبيعته، إن كان الشعب محبا للدنيا فيرسل له حاكم محبا للدنيا، إن كان الشعب تاركا لدينه تاركا لشرعه تاركا لأرضه تاركا لعرضه يبحث ثقة عن الحياة، يبعث له حاكم من نفس النوع ويسير بنفس الطريقة ونفس السنة. دي كان واقع الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت، بحثوا عن الحياة بأي صورة من الصور. نحن لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي محت من قاموسها كلمة الجهاد في سبيل الله، لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي رحبت بالصليبيين وقدمت لهم الهدايا، نحن لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي تعاملت بالبيع والشراء مع الأساطير الإيطالية ومع الإمارات الصليبية، مع كونهم يعلمون تمام العلم أنهم ذبحوا إخوانهم واحتلوا ديارهم وأملاكهم. مش ممكن أبدا نعفي الشعوب الإسلامية من هذه الجرائم اللي رسخت أقدام الصليبيين في الأرض الإسلامية، وشاركت الشعوب الإسلامية مع حكامها ومع جيوشها في هذه الجريمة الشنعاء، جريمة وضع كيان صليبي في داخل الأراضي الإسلامية. نرجع ونشوف موقف الأسقف داينبرت لما نزل في الأراضي الإسلامية عند ميناء اللاذقية، استقدمه بوهيمند اللي هو كان أمير أنطاكيا، وطبعا أنطاكيا قريبة جدا من اللاذقية، وأغرى باحتلال ميناء اللاذقية لحسابه. وميناء اللاذقية هذا كان الصليبيون سيطروا عليه في بدايات الحرب الصليبية، وكانوا أعطوه للإمبراطورية البيزنطية، والإمبراطورية البيزنطية وضعت الأعلام البيزنطية على هذا الميناء وقالوا إن خلاص هذا يعني ميناء نسينا قصته وسلمناه الإمبراطور البيزنطي على أن يعني يرضى بهذا الأمر ويترك لنا أنطاكيا ويترك بيت المقدس وغيرها من المدن الشامية. لما بوهيمند قعد مع داينبرت أقنعه أنه يحتل هذا الميناء ويضيفه إلى أملاك الكنيسة، وطبعا داينبرت شايف أن معظم المدن اللي حواليه اتخذت فوافق على هذا الأمر، وبالفعل بدأ يحتل ميناء اللاذقية ويقصي منه القوات البيزنطية اللي كانت موجودة في الوقت ده. وصل ريمون الرابع من فلسطين، وطبعا زي ما شفنا كان غضبان من ان هو ما قدرش يحصل على اي مملكة او اي امارة في اي مكان، وصل بيدور ليه على امارة في ارض فلسطين او ارض في لبنان او ارض الشام. فلما وصل ولقى القوات البيزية او قوات بيزا الايطالية احتلت هذا الميناء، غضب غضبا شديدا وقال انه يوالي امبراطور بيزنطة وان هذا ليس في المصلحة، وان هذا يستعدي امبراطور بيزنطة القوي والجيوش بتاعته قريبة من هذه الاملاك، وبالتالي اقتنع داينبرت أنه يترك هذه المدينة. وطبعا امبراطور بيزنطة حسب ديت نقطة كبيرة جدا في صالحه، وبدأ يحالف ريمون ويحاول يساعده على تأسيس إمارة له في أرض المسلمين. وداينبرت بعد كده هيفكر أنه ينزل بيت المقدس علشان يشوف الملك الضائع للكنيسة البابوية الأوروبية في أرض بيت المقدس. يا ترى داينبرت هينجح في جهوده ويقدر يرجع بيت المقدس لسيطرة الكنيسة الأوروبية؟ ويا ترى ريمون الرابع التحالف مع إمبراطور بيزنطة أليكسس كومنين هيديله أي فايدة أو هيعمله أي إمارة؟ ويا ترى بوهيمند الأول هيقبل بهذا الوضع؟ وعارفين التنافس بينه وبين ريمون الرابع كان شديد والعلاقة بينهم كانت سيئة جدا. ده اللي هنعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.